الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل في تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الأحزاب، ونتدارس ما فيها من المعاني والأحكام، فنقرأ شيئا من هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
سورة الأحزاب من أولها نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ثناياها ترتيب للأحكام المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وتعريف بحقوقه صلى الله عليه وسلم. وحينئذ أورد من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففي هذه الآية ابتدأ الله جل وعلا بنسبة الصلاة إليه سبحانه وتعالى، وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه ورفع درجته. وصلاة الله قد ذكرت في هذه السورة على المؤمنين في قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا المعنى: ثناء عليه وتعريف بحقه. ثم أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما. فالصلاة عليه بأي صفة وبأي صيغة مشروعة يثاب الإنسان عليها، لأن قول صلوا عليه لفظ مطلق، ومن صيغ ذلك صيغ مجردة، كأن يقول صلى الله عليه أو أن يصلي عليه، بشرط أن لا يكون ذلك اللفظ فيه مؤاخذة شرعية، فإن بعض الناس قد يدخل في لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جملا ليست جائزة في الشرع، كمن عند صلاته عند النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بذلك دعاءه أو التوسل بذاته ونحو ذلك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد فيها أحاديث كثيرة ترغب فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وهناك أيام فاضلة يحسن إكثار الصلاة، الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها، ومن ذلك يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن فضيلة يوم الجمعة قال: أكثر من الصلاة علي فيه. وهكذا في هذه الآية أمر بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى السلام أن يسلم المسلم عليه من كل أذى وسوء، بحيث لا يذكر بشر أو بصفة غير مرغوب فيها، وإنما يذكر بالخير. ولذا فإن السلام كان من تحية أهل الإسلام. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية لا توجد في السلام على غيره، ألا وهو أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يشرع في كل مكان في أرجاء الدنيا. ومن هنا لما جاء رجل وأراد أن يدخل رأسه في نافذة الحجرة النبوية ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الحسن بن الحسن وهو من أهل بيت النبوة، قال له: إنما أنت ومن بالأندلس سواء. ودليل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: سلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. وقد ورد أنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله على النبي صلى الله عليه وسلم روحه ليرد ذلك السلام. ومن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعاب، وأن لا يؤذى بالألفاظ، وأن لا يتكلم عليه على جهة التنقص أو أن يرسم برسم غير مناسب للفضل. ومن هنا جاءت الآية بعدها تحذر من الإيذاء له صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله. تقدم معنا أنه لا يلزم أن يكون المراد بلفظ الأذى أن يكون هناك شيء من التهجم أو الضرر، وإنما الأصل في كلمة الأذى أن يراد بها الأقوال اللسانية المسيئة، ولا يقتصر لفظ الأذى على ما كان فيه إضرار. ولذا قال تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالمقصود أن لفظة الأذى والإيذاء هنا لا يراد بها ما يلحق الضرر، فإن الله جل وعلا قوي قادر قاهر، لا يستطيع أحد من العباد أن يمس جنابه بشيء من الأذى. وهكذا ثم قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله. ومن إيذاء الله أن يؤذي الإنسان عباد الله وأولياء الله فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الأصل في لفظ اللعن أن يراد به الإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، والعبد محتاج لفضل الله وإحسانه ورحمته لا غنى به عن ذلك طرفة عين. ثم قال: وأعد لهم عذابا مهينا، أي أن الله قد هيأ وجهز لأولئك الذين يؤذون الله ورسوله إما بصد الناس عن دينه أو بإيذاء أوليائه، أعد لهم وهيأ لهم عذابا مهينا، أي يجعلهم في هوان وينقص درجاتهم ويكونون من أهل الذل. ثم قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: والذين يؤذون، والأصل في الأذى أن يكون الأذى اللساني، وقد يصدق على غيره ويطلق على غيره من باب التبع. قال: والذين يؤذون المؤمنين، وذكر المؤمنات لأن سورة الأحزاب قد اشتملت على العديد من الأحكام التي تتعلق بالنساء، ولذا أكد أو عطف على لفظ المؤمنين المؤمنات. والأصل في لفظ المؤمنين أن يشمل الذكور والإناث، وإنما عطف بالمؤمنات من باب التنبيه على الخاص بعد أن ذكر العام. فقال: بغير ما اكتسبوا، أي أن الإيذاء لم يكن ناتجا عن فعل فعلوه، وبحيث يؤذون على جهة المقابلة والمجازات. فمثلا عندما يكون هناك تطبيق للحدود أو إعمال للتعزيرات، فهذا فيه أذى للمؤمنين، لكنه ناتج عن فعل فعلوه، ومن ثم لا يدخل في الآية لقوله: بغير ما اكتسبوا. ثم قال: فقد احتملوا، أي كان إيذاؤهم للمؤمنين من أسباب ثقل ذنوبهم وكثرة سيئاتهم، لأنهم احتملوا بهتانا، أي كلاما كاذبا خاطئا وإثما مبينا، أي جناح وحرج واضح بين في حقهم. وحينئذ يحذر الإنسان من إيذاء أي أحد من المؤمنين لئلا يكون هذا مصيره. ثم جاء الخطاب الإلهي موجها للنبي صلى الله عليه وسلم ليوجه الناس، فقال: يا أيها النبي، قل لأزواجك. والآية قد تكلمت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وبناتك ونساء المؤمنين. ابتدأ بذكر الأزواج ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن الإنسان في دعوته إلى الله يحسن به أن يدعو قرابته. قال: ونساء المؤمنين، أي زوجات المؤمنين وقرابات المؤمنين. أمرهم بماذا؟ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو العباءة أو الملاءة التي تغطي جميع البدن، وقوله يدنين أي يغطين أبدانهن بهذا الجلباب. وكان النساء في الجاهلية لا يلبسن الجلباب، ولم يكن من شأنهم ذلك، وإنما كانوا يتبرجون، وكانت المرأة تظهر محاسنها وزينتها. فلما جاء الله جل وعلا بهذا الدين وبعث نبيه القويم صلى الله عليه وسلم، جاء بأمر المؤمنات بالتستر ومن ذلك أن يلبسن الجلباب. لما نزلت هذه الآية تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار. لما نزلت هذه الآية عمدنا إلى مروطهن فاعتجرن بها فخرجنا لا يرين كأنهن الغربان السود، كأنهن الغربان السود. قال ذلك أي تنفيذ هؤلاء المؤمنات لهذا الأمر بإدناء الجلابيب أدنى أن يعرفن، أي يعرفهن الناس بأنهن طاهرات، بأنهن عفيفات، بأنهن مؤمنات ممتثلات لأمر الله عز وجل. فهذا اللباس الساتر يشعر كل من يراه بأن هذه المرأة مرأة عفيفة. ذلك أدنى أن يعرفن أي بالطهارة والعفة، فلا يؤذين أي لا يتعرض أحد لهن بأن يتكلم عليهن أو يعلق عليهن أو يستجرهن في الكلام أو يحاول أن يستميل قلوبهن. وكان الله غفورا رحيما أي يغفر ما قد يحصل من زلل وتقصير في هذا الأمر وفي غيره. ثم جاء خطاب شديد للمنافقين، فإن هذه السورة أشارت للمنافقين من أوائل آياتها إلى آخرها، فقد قال الله جل وعلا في أول هذه السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ثم ذكر الله جل وعلا ما كان من شأن المنافقين فيما يتعلق بتشكيك الناس في اليقين بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، مع ما كان من أحوالهم من خوف من أمور الدنيا. ثم ذكر الله جل وعلا أن منشأ النفاق مرض القلوب، وجاءت النصوص بالإشارة إلى نوعي مرض القلب سواء كان بالشبهات أو كان بالشبهات. ولذا جاءت هذه الآيات لتحذير هؤلاء المنافقين من الاستمرار على طريقتهم، حتى أواخر هذه السورة عندما قال في آخر آية: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. قال: لئن لم ينتهي المنافقون، أي إذا لم يتوقفوا عن طريقتهم وسبيلهم في إيذاء المؤمنين وفي إيذاء الله ورسوله، كما قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ولئن لم يتوقفوا عن ذلك، وهكذا إذا لم يتوقف الذين في قلوبهم مرض من إيذاء أهل الإيمان وإيذاء النساء المؤمنات، ولئن لم ينتهي المرجفون في المدينة الذين يثيرون الرعب في القلوب والذين يحاولون أن يشككوا الناس في بعضهم والذين يحاولون أن يفرقوا الكلمة والذين يحاولون أن يملأوا القلوب رعبا من أعداء الإسلام، لئن لم ينتهي هؤلاء من طريقتهم لنغرينك بهم، أي لنجعلنك تقوم بإنزال العقوبة بهم ونجعلك تجرأ على ذلك، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، بحيث تقتل بعضهم فيهرب بقيتهم من عندك ومن ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فإن المدينة مدينة إسلام وإيمان، لكن الله جل وعلا له حكم في جعل المدينة تشتمل على المنافقين، وأن بعض المنافقين يبقى في المدينة من أجل أن يكون ذلك من تمحيص أهل الإيمان ومن جعل المؤمنين يتمسكون بدينهم ولا يستجيبون لما يكون من هؤلاء المنافقين ملعونين، أي قد أبعدهم الله جل وعلا عن رحمته، ومن ثم لم تسلم قلوبهم ولم تعمر هذه القلوب بالإيمان والتقوى والطاعة أينما ثقفوا، أي في أي مكان وجدوا، فإن الله عندما يغريك بهم سيجعلك تأخذهم وتقوم بقتلهم سنة الله في الذين خلوا من قبل. لله جل وعلا سنن في الكون وعوائد لا بد أن نلاحظها، ومن تلك السنن أن الله يقمع المنافقين، يكون لهم صولة لكن الله جل وعلا يجعل الدائرة عليهم سنة ماضية في الدنيا قبل الآخرة. وهكذا من تأمل أحوال المنافقين على مدار التاريخ يجد أن ذلك هو شأنهم، وأن هذه هي سنة الله في عباده. سنة الله أي الطريقة الدائمة والجارية التي أجراها الله عز وجل في الذين خلوا من قبل، في الأمم السابقة الذين خلت أزمانهم، وبأن يجعل المنافقين محلا لإنزال العقوبات في الدنيا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي أن سنة الله ماضية ولن يستطيع أحد أن يغيرها مهما آتاه الله من القوة والقدرة. فسنة الله بنصر أوليائه ورفع شأنهم وإعزازهم، وشاهد هذا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، كما أن سنة الله أن يجعل الدائرة على المنافقين والكافرين. هذه الآيات العظيمة فيها عدد من الأحكام، منها وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا عليه، ولفظة صلوا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وقد اختلف العلماء في المقدار الذي يجب من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فقال طائفة إنما يجب أن يصلى عليه مرة في العمر، قالوا لأن الأمر هنا مطلق، والمطلق يصدق بفعله وامتثاله مرة واحدة، بينما قال آخرون بأن الواجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر. واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فجاءه جبريل فقال: قل آمين، فقلت آمين، ثم قال جبريل: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ثم لم يصلي عليك. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. والقول الثالث في المقدار المجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يصلى عليه في كل صلاة من الصلوات بالصلاة الإبراهيمية، وهذا مذهب الحنابلة، ففسروا هذه الآية صلوا عليه بأن المراد بها الصلاة عليه في ما قبل التسليم من الصلوات. ولذا رأوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات الصلاة، وقد يعدونها من أركانها، وإن كان جمهور أهل العلم قد خالفهم في ذلك. وفي هذه الآيات تحريم إيذاء الله ورسوله سواء بالسخرية أو بإيذاء المؤمنين أو بالصد عن دين الله جل وعلا أو بأي نوع من أنواع الأذى. وفي هذه الآيات تحريم إيذاء المؤمنين بأمر لا يعود أو بسبب أمر لا يعود إليهم، وإيذاء المؤمنين من المحرمات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد جاءت النصوص بتحريم الظلم وإيذاء المؤمنين من أنواع الظلم. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من الوسائل المؤدية إلى أن يلحق غيره أذى من قبله ولو لم يكن من غير قصد ولا اختيار. وقد جاء في النصوص بأن الله جل وعلا يجعل للظالمين العقوبات الشديدة. قال تعالى: تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن هنا احذر أن تؤذي أحدا ولو بكلمة ولو بدفع يسير ولو بأدنى أنواع الأذى، خصوصا في المواطن الفاضلة. ومن ذلك هذا البيت العظيم، هذه الكعبة المشرفة. احذر أن تؤذي أحدا من عباد الله حولها بدفر أو نفر أو إبعاد عن مكان جلوس أو برفع صوت أو بسب وقدح أو بأي نوع من أنواع الأذى. وفي هذه الآيات أوجب الله جل وعلا على المؤمنات عند خروجهن من بيوتهن أن يلبسن الجلباب، وهو الملاءة أو العباءة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى الحيض وذوات الخدور أن يخرجن ليشهدن مع المسلمين صلاة العيد. فقالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا لا تجد جلبابا. مما يدل على أن من المتقرر عندهم أن المرأة التي ليس معها جلباب لا تخرج من البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. مما يدل على أن الجلباب في زمانهم كان واسعا فضفاضا تدخل فيه أكثر من امرأة. ثم في هذه الآيات أن المرأة المسلمة ينبغي أن يكون من شأنها أن يظهر عليها شعار العفة والطهارة من أجل ألا يتسلط عليها الفساق فيؤذونها بكلام أو فعل. وفي هذه الآيات التحذير من النفاق ومن أمراض القلوب وترتيب العقوبات الشديدة على ذلك. وفي هذه الآيات التحذير من الإرجاف في الأرض بأن تجعل القلوب تمتلئ خوفا ورعبا من غير المسلمين أو من أصحاب الفسق. وإذا علم العبد أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون علم أن الدائرة على هؤلاء. وفي هذه الآيات أيضا أن سنة الله الكونية جارية، فما قدره الله جل وعلا من السنن فلا بد أن يأتي وأن يمضي مهما حاول من حاول أن يقف في وجهه. ولذلك على الإنسان أن يستخرج هذه السنن الكونية وأن يتأمل فيها. فمن ذلك مثلا أن الهلاك ينتج عن الظلم، فهذه سنة كونية ماضية. ومن ذلك مثلا أن من أحسن إلى العباد أحسن إليه رب العباد، ومن رحم الخلق رحمه الرحمن، وأن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فهذه نماذج من السنن الكونية التي جعلها الله جل وعلا في الكون، وأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فلا تذكر عيوب أحد ولو اطلعت عليها بنفسك ليسترك الله جل وعلا. فهذه سنن كونية، وفي آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نماذج كثيرة من هذه السنن، فعلى الإنسان أن يتأملها وأن يعيد النظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليعرف هذه السنن الكونية، وبالتالي يكون لديه معرفة بعواقب الأمور. بارك الله فيكم، ووفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من أهل العمل الصالح والنية الخالصة، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا فهم كتابه وسنة رسوله والعمل بهما، ونسأله جل وعلا أن يكفينا أن من شر أن نؤذي الآخرين. اللهم اعصمنا من إيذاء الآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.